حول العالم، برنامج حواري يتناول آخر المستجدات على الساحة الدولية ويستعرض أهم القضايا والمشكلات في العالم. إعداد وتقديم عماد الطفيلي. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج. لا تزال العملية العسكرية التركية شمال شرق سوريا مستمرة لليوم الثالث على التوالي، فيما أكدت وزارة الدفاع التركية فجر اليوم الجمعة مقتل جندي وإصابة 3 آخرين في اشتباكات مع حزب العمال الكردستاني، في وقت تستمر فيه المعارك بين القوات التركية وقوات سوريا الديمقراطية في المناطق الحدودية للشمال السوري. وكما تفيد الأنباء الواردة من الشمال السوري، تابع الجيش التركي الجمعة قصف مدينتي رأس العين وطل أبيض، فيما تتواصل الاشتباكات بعنف بين القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها من جانب وقسد من جانب آخر. فيما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية في بيان اليوم الجمعة عن مقتل 22 من عناصرها يومي الأربعاء والخميس. على صعيد متصل، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلق موسكو إزاء التصعيد والصدامات المسلحة شرقي الفرات، وتدعو كل الأطراف إلى الحفاظ على الأقصى درجات ضبط النفس. وجاء في بيان الخارجية الروسية اليوم الجمعة تعليقا على العملية التركية شمال شرقي سوريا، إن الصدامات المسلحة على المناطق الحدودية وتصاعد التوتر والعنف على الضفة الشرقية لنهر الفرات لا يمكن إلا أن تدعو إلى القلق. نعتبر أنه من المهم منع المزيد من زعزعة استقرار الوضع في الشمال الشرقي ومنع معاناة السكان المدنيين. وأضاف بيان الخارجية الروسية، وفي هذا الصدد ندعو جميع الأطراف إلى الحفاظ على أقصى درجات ضبط النفس والتحقق بعناية من التدابير المتخذة مع الاحترام التام لسيادة وحدة وسلامة الأراضي السورية. من جهة أخرى، صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيفينزيا بأن روسيا كانت تدعو الأكراد للحوار مع دمشق، لكنهم اختاروا رعاة آخرين، وأنتم ترون الآن ماذا يحدث. وتعليقا على العملية العسكرية التركية في سوريا، أكد نيفينزيا أنه أثناء هذه العملية يجب أن تبدي كل الأطراف أقصى حد من ضبط النفس. مستمعينا الكرام، للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق الباحث السياسي غسان يوسف.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
الباحث السياسي غسان يوسف، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
أهلا وسهلا بكم.
أهلا بحضرتك أستاذ غسان. يعني كيف تقرأ العملية العسكرية التركية في هذا التوقيت، أهدافها، البعد الاستراتيجي لها؟
بداية تحياتي لك أستاذ عماد وللسادة المستمعين. يعني تعرف أن هذه العملية جاءت بعد اتصالات دولية مكثفة، يعني سواء مع الولايات المتحدة أو سواء مع أطراف دولية وأقليمية أخرى، ولذلك لاحظنا أن تركيا كانت تهدد كثيرا، ولكنها قامت بهذا العدوان يوم 9 من تشرين الأول أكتوبر، وهذا التاريخ يذكرنا بأن أوجلان، يعني زعيم ما يسمى حزب العمال الكردستاني الذي كان متواجدا في سوريا، غادر سوريا في عام 1998 في 9 من أكتوبر. إذن أردوغان يريد أن يوهم العالم بأنه يعني أن هذه العملية هي فقط ضد الأكراد أو ضد حزب العمال الكردستاني وجناحه سوري حزب الاتحاد الديمقراطي. أنا أعتقد يعني ربما تكون هذه هي الحجة التي دخل عليها أردوغان أو دخل من خلالها أردوغان إلى سوريا، ولكن يعني تعرف الطموحات التركية الكبيرة في سوريا، وخصوصا يعني أن أردوغان وحزب العدالة والتنمية لا يعترف بحدود تركيا الوطنية الحالية التي وقعت في اتفاقية لوزان 1923، ولذلك هو اليوم بدخوله هذه الأراضي يحاول أن يكمل يعني ما أقره مجلس المبعوثان العثماني أو المجلس النواب العثماني عام 1920، والذي حدد يعني حدود تركيا بأنها تمتد من شمال اللاذقية إلى إدلب، إلى حلب، إلى الرقة، إلى دير الزور، الحسكة، الموصل وكركوك. ولذلك هو اليوم يعني عندما يدخل في أي منطقة يقول بأن هذه الأرض هي أرض تركيا. وحتى يعني عندما دخل في عملية درع الفرات وسأله يعني بعض المواطنين الأتراك لماذا ندخل إلى سوريا ويموت أبناؤنا هناك، قال لأنها أرضنا، ولذلك هو يعتبر أن هذه هي أرضه. ولكن كيف يعني حدث هذا العدوان؟ لاحظنا الاستنكار الدولي الخشن والموافقة الأمريكية ولنقول الصمت الروسي. أعتقد بأن ما قام به أردوغان هو اتفاق كامل مع الولايات المتحدة على الدخول إلى الأراضي السورية وبالتالي تحرير الدواعش من السجون ثم أطلاقهم إلى أوروبا وإلى داخل الدولة السورية وداخل العراق، بحيث تبدأ المعركة من جديد ونعود إلى نقطة الصفر ونعود إلى المربع الأول، ويعني من جديد تكون داعش قد انطلقت من جديد بمساعي تركية أمريكية. ولذلك يعني لاحظنا أن الرئيس الأمريكي قال يعني وبرر ذلك بالقول بأننا قلنا للأوروبيين خذوا الدواعش وأسرهم وأسرهم ولكنهم لم يأخذوهم، ولذلك يعني أردوغان سيتولى هذا الموضوع. أردوغان يعتبر بأن تحرير الدواعش يعني هو عملية إنسانية إسلامية، يعني في الإيديولوجية تبعه، في الإيديولوجية التي يتبعها أردوغان هي تقول بتحرير هؤلاء باعتبار هؤلاء مجاهدين. ولذلك لاحظ يعني مثلا قال أقبل الجيش المحمدي وهو الجيش التركي، وهذه المصطلحات كانت تركي، يعني كانت داعش هي من تستخدم هذه المصطلحات. لذلك لا أعتقد بأن فكر يعني داعش يختلف عن فكر الأخوان أردوغان، ولذلك اليوم هو يدخل إلى سوريا كمحرر يعني للداعش من السجون التي وضعتهم بها الولايات المتحدة والميليشيات الانفصالية في تلك المنطقة. ولكن أين الخطأ الذي وقعت فيه كل من يعني روسيا وسوريا وإيران؟ أن تركيا دخلت إلى مسار أتيتانا كضامن، وبالتالي أصبح التنسيق ضروريا مع تركيا باعتبار أن تركيا اليوم تذهب إلى يعني مسارات أتيتانا، ويعني تقول بأنها ستنفذ يعني بعض الانسحابات كما حدث في إدلب، وأنها أيضا يعني هي القادرة على السيطرة على المجموعات الإرهابية خصوصا جبهة النصرة وحراس الدين والحزب الإسلامي التركستاني والشيشاني وغيرهم، وأيضا يعني حتى أنها قادرة على الانسحاب وقادرة على أن يؤتمروا بأمرها، يعني هي من تمولهم وهي من تسلحهم. لاحظ مثلا اليوم من يقاتل مع تركيا، نلاحظ بأن من يقاتل مع تركيا من كانوا يطلقون على أنفسهم الجيش الحر أو الجيش الوطني إلى ما هنالك، وهم لا يختلفون في العقيدة لا عن داعش ولا عن النصرة. أنا أعتقد يعني أن هذه العملية لها إيجابيات. من إيجابيات هذه العملية أولا يعني أظهرت تركيا كمحتل لبلد عربي ولاحظنا الاستنكار العربي. الناحية الثانية يعني استطاعت هذه الظروف أن تكشف يعني ما كان يسمى الجيش الحر والجيش الوطني ليصبح مرتزقة بيد المحتل التركي ويقاتل يعني إخوته في الوطن المجموعات الكردية في الشرق.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
مستمعينا الكرام، ضيف حلقة اليوم الباحث السياسي غسان يوسف يتحدث إلينا من دمشق عن آخر تطورات الأوضاع السياسية والميدانية في سوريا.
في ظل هذه التطورات يعني أين هو موقف الأكراد؟ يعني كما هو ملاحظ هناك انسحاب للمقاتلين الأكراد يعني على طول المنطقة الممتدة من رأس العين شمال مدينة الحسكة حتى مدينة تل أبيض أقصى شمال ريف الرقة، وبعمق تقريبي يوازي 20 كيلومتر، يعني حسب مراسل وكالة سبوتنيك كما أفاد بذلك. يعني برأيك ما سر هذا الانسحاب؟ هل هو تواطؤ مع الأتراك بشكل ما؟
يعني أنا سأقول لك بأن يعني حدث هو عبارة عن تنفيذ أوامر، يعني الميليشيات الكردية هي تنفذ أوامر الأمريكي، وكان الأمريكي قد وافق على العملية العسكرية ولاحظنا ترامب بأنه يعني علنا وافق على هذه العملية. عندما يعني توافق يعني الإدارة هذه الغزو أو على هذا العدوان فستأمر الفصائل الكردية التي هي في طبيعتها ميليشيات تابعة للولايات المتحدة، يعني تأخذ الرواتب والسلاح وغير ذلك كله من الولايات المتحدة، ولذلك ستنفذ. وأعتقد أن يعني المنطقة الآمنة متفق عليها مع الولايات المتحدة، وبأن هذه المنطقة هي التي كان يريدها أردوغان، وأعتقد أن هذه جائزة طردية لأردوغان لدوره يعني في سوريا من خلال يعني جلب الدواعش وجلب المجموعات الأجنبية يعني كالحزب الإسلامي التركستاني والشيشان وغيرهم الذين دخلوا إلى سوريا، وأن تركيا تحملت يعني عبء تدوير الإرهاب وإدخاله إلى سوريا، واليوم يعني يجب أن تحصل على شيء من الكعكة ولذلك أعتقد بأن الولايات المتحدة وافقت على ذلك، إضافة إلى أن الولايات المتحدة يعني ورغم التصريحات النارية لدونالد ترامب عن تدمير الاقتصاد التركي، أعتقد أن ليس من مصلحتها أن تذهب يعني تركيا بعيدا مع روسيا. ولذلك لاحظنا يعني بأن صفقة الاس 400 آلمت الولايات المتحدة، ويعني يبدو أن الولايات المتحدة عزمت القرار أو حزمت أمرها بأن تركيا يجب أن تبقى داخل حلف شمال الأطلسي. ولذلك يعني دخول الأراضي السورية لن يؤثر بشيء على الولايات المتحدة، الأراضي هي أراضي سورية والمقاتلين يعني هم مقاتلون مرتزقة أخذوا الكثير من الأموال من الولايات المتحدة. واليوم القتال يعني ما بين التركي والكردي، وتعرف يعني أمس ماذا قال دونالد ترامب من أن الأكراد يعني لم يقفوا معه في الحرب العالمية الثانية، وأيضا تركيا يعني تركيا لم تقاتل في الحرب العالمية الثانية، لم تشتري، وهذا الشيء يعني ربما يعني ما زال الأمريكي يحقد يعني على التركي وعلى الكردي بأنهم لم يشتركوا في الحرب العالمية الثانية ولم تكن تركيا طرفا في النزاع. لذلك اليوم هو يقول يعني لاحظ أحيانا الصراحة تصل إلى حد الوقاحة عند الرئيس ترامب وتكشف أمور خفية في نفوس يعني المستعمر الأجنبي والمحتل والطامع في هذه الأرض. فهو قال يعني مثلا أن الأكراد والأتراك كانوا يقاتلون بعضهم منذ مئات السنين، وأيضا قال بأنهم لم يشاركوا معنا في يعني الحرب العالمية الثانية. وأنا قلت لك أستاذ عماد يعني أن يعني هذه العملية على الرغم يعني من أنها دخول إلى الأراضي السورية وانتهاك لسيادة الأراضي السورية، ولكن ثق تماما بأن يعني من يقاتل هؤلاء الإرهابيون لو لم يذهبوا لقتال الميليشيات الانفصالية سيقاتلوا الجيش السوري. ولذلك لاحظ اليوم يعني من كان يقاتل الجيش السوري أو من كان يعادي الجيش السوري هو يتقاتل مع بعضه يعني ويأتمر بأمر المحتل الأجنبي. أنا كنت أقول لك بأن هذه العملية قد تسرع عملية تحرير إدلب، لذلك يعني لاحظنا بأن هناك استعدادات
يعني من أي ناحية يمكن أن تسرع في عملية؟
أولا يعني من عدة نواحي. أولا يعني هناك اتفاق يجب أن ينفذه أردوغان هو اتفاق سوتشي، وتم التأكيد عليه في القمة الثلاثية التي عقدت في 16 من سبتمبر أيلول الماضي. أيضا يجب أن نعرف بأن يعني الأعداد الكبيرة من الإرهابيين الذين سحبهم أردوغان من منطقة إدلب ومن غرب حلب يعني أصبحت الساحة مهيئة لدخول الجيش السوري، وأعتقد بأن المجموعات التي بقيت غير قادرة على التصدي للجيش السوري وبدعم الجيش الروسي. ولذلك يعني يجب على الدولة السورية وروسيا أن تبدأ في هذه العملية في الوقت المناسب حتى لا يكون هناك عودة للمقاتلين المرتزقة الذين ذهبوا إلى الشرق.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
مستمعينا الكرام، ضيف حلقة اليوم الباحث السياسي غسان يوسف يتحدث إلينا من دمشق عن آخر تطورات الأوضاع السياسية والميدانية في سوريا.
سؤال أخير أستاذ غسان أو تعليق، يعني مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا صرح بأن روسيا كانت تدعو الأكراد للحوار مع دمشق لكنهم اختاروا رعاة آخرين، وأنتم ترون الآن ماذا يحدث؟ يعني كيف تعلق على ذلك؟
يعني أنا أعتقد بأن روسيا يعني هي من سيضع نقطة النهاية للعملية السياسية في سوريا، وهي التي بدأت بهذه العملية في مؤتمر سوتشي 31 يناير 2018. ولذلك اليوم يعني لاحظنا أنه يعني أنجزت اللجنة السورية وبدأت الحل السياسي، هي اليوم تطرح الحل يعني أو بالأحرى المحادثات بين تركيا وسوريا، وهذا شيء جيد وأعتقد أنه سيحدث يعني، وخصوصا يعني أن سواء الدولة السورية وتركيا كشفوا أو كشفت عن اتصالات سرية بين البلدين ربما على مستوى الاستخبارات على مستوى الجيش على المستوى الدبلوماسي المخفض، ولكن هناك اتصالات يعني خصوصا أن يعني روسيا على علاقة جيدة مع سوريا ومع تركيا. ولذلك أعتقد نعم بأن يعني سنشهد مباحثات سورية تركية في القريب العاجل يعني تكون في النهاية العودة إلى اتفاقية أضنا وربما تعديل هذه الاتفاقية، وهذا يعني باعتقاد هو ما تقترحه كل من روسيا وإيران. أيضا أستاذ عماد يعني سألتني عن الحوار بين الذي ستقوم به روسيا ما بين الدولة السورية والأخوة الأكراد أو ما يسمى مجلس سوريا الديمقراطية. أنا أقول لك يعني في حال تم الفصل ما بين قيادة جبال قنديل قيادة حزب العمال الكردي السامي وقيادة حزب الاتحاد الديمقراطي الذي يهيمن على وحدات حماية الشعب الشعب الكردية أو ما يسمى قوات سوريا الديمقراطية، وفي حال تخلت هذه الميليشيا عن تتبع أو بالأحرى السير خلف الأمريكيات، المنطقة يعني هي منطقة سورية، وأن الأراضي أراضي سورية، وأنه لا يمكن فصلها عن الدولة السورية. ولذلك أعتقد بأن حلم الأكراد بعد تخلي الأمريكي عنهم ولو جزئيا، يعني هم يعتبرون أن التخلي جزئي، ولكن التخلي الأمريكي عنهم جزئيا سيؤدي إلى تخلي الولايات المتحدة عنهم كليا، وهذا ما كان قال عنه روبرت فورد السفير الأمريكي في سوريا الذي يعني طرد من سوريا، وهو اليوم كان يتحدث لمجلة أو بالأحرى جريدة الشرق الأوسط، وقال بأن الولايات المتحدة ستتخلى عن الأكراد، وها هي تخلت. إذن هذا السفير يعرف ماذا يجري في مصنع أو في مراكز القرار في الولايات المتحدة، ولذلك على الأكراد يعني أن يصل إلى ما وصل إليه روبرت فورد، وأن يبدأ الحوار مع الدولة السورية، وأن لا يعولوا كثيرا على الولايات.
باحث السياسي غسان يوسف كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك أستاذ غسان.
شكرا أستاذ.
مستمعينا الكرام، إلى هنا وينتهي برنامج حول العالم، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.